بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا بحثنا على مستوى هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب عقائد الإمامية للعالم الكبير آية الله الشيخ محمد رضا الملقب رحمه الله عليه. سنبدأ الكتاب. أمس كنا في المقدمة، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال في هذا الكتاب يشتمل على تمهيد و ثم الدخول في المبحث العقدية. التمهيد ذكر فيه عدة عناوين. العنوان الأول عقيدتنا في النظر والمعرفة، والعنوان الثاني عقيدتنا في التقليد بالفروع، والأمر الثالث عقيدتنا في الاجتهاد، والأمر الرابع عقيدتنا في المجتهد. نعم، عقيدتنا في النظر والمعرفة. نعتقد بأن المعرفة بأصول الدين واجبة. طبعا المراد هنا من الوجوب الوجوب العقلي، نعم، وليس الوجوب الشرعي. نفرض، نعم، لأن هالمرتبة مرتبة، نعم، دعوة الإنسان إلى أن يتأمل إلى أن ينظر، نعم، هذه مرتبة قبل أن يؤمن بالقرآن. يعني استاذنا شخص ما يقول له تعال فكر، تعال كذا، ما يقول له لأن القرآن يقول، يقول أنا بعد ما آمن بالقرآن. فإذا المعرفة هنا يعني المعرفة العقلية، يعني الوجوب هنا وجوب عقلي، هذا مقصود، وجوب عقلي وليس وجوبا شرعيا. نعتقد بأن المعرفة بأصول الدين واجبة، وذلك بالدليل العقلي والنقلي. أنا ليش ذكر والدليل النقلي؟ خليني نشوف لا دليل لذكره ونشوف إن شاء الله. فأما الدليل العقلي، طبعا كل واحد منا يمتلك عقلا، والعقل نقسم، خلينا نقول مدركاته أو نقسمه إلى قسمين. القسم الأول العقل النظري. العقل النظري يعني عندنا عقل نظري وعندنا عقل عملي، هذا فهم. عقل نظري يعني اللي يدرس، واحد زائد واحد اثنين، هذا عقل نظري. السماء فوقنا، هذا عقل نظري. زين، الله موجود، هذا عقل نظري. زين، ندرك. والعقل العملي، العقل العملي هو الذي يدرك ما ينبغي أن يفعل وما ينبغي أن يترك. أنا لو أسألكم أقول الآن شو رأيك في من يقدم لك مثلا كأس ماء؟ أنت إذا أدركت أن شخصا قدم لك ماء تقول له شكرا. فعندي عقل نظري أدرك تقديم الماء، بس عندي عقل عملي كله شكرا، شكرا. يعني فهنا الشكر ينبغي فعله، الشكر ينبغي فعله. ولو رأيت ظلما، إذ واحد يظلم واحد جنب طفل أو يتيم ويضربه، يتألم قلبي، أقول هذا الظلم ينبغي تركه، هذا الفعل ينبغي تركه. زين، فهذا يسمون عقل عملي. فإذا عندي عقل نظري، عندي عقل عملي. النظري ما يدرك، والعملي ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه. ما ينبغي، ولا ندخل في خلافات اللي عند الأعلام العظام، نعم، من بحث المختصر. إذا تذكرونا في مرة أثرت في المسجد في أبحاث يوم الخميس أنه يعني الفرق بين العقل النظري والعملي، هل هو قوة واحدة ونميز بينهما بلحاظ المدرك، أو هما قوتان، قوة تدرك وقوة تحثه على فعل الخير وتزجره على الشر. عندك قوتان أو قوة واحدة لها عملان أو إدراكان، ما ندخل فيها لأن الوقت أول شيء ما يسع في البحث المتخصص التنبيهات، ولكن نتفق أنه عندنا نحن الآن حيثيتان، عندنا عقل نظري يدرك قطعا، كلنا ندرك أن السماء فوقنا، كلنا ندرك أن الله خالقنا، أن الله موجدنا، هذا عقل نظري، والعقل العملي، وندرك أن العدل ينبغي فعله، شيء اللي هو عدل ينبغي نسويه. زين أسألكم، من دون ما ترجعون للشرع المقدس، وما رأيكم بالظلم ينبغي أن نفعلها وينبغي أن نتركها؟ كلكم قلتوا ينبغي أن نتركها. إذن أنتم عندكم قوة تدرك أن الظلم ينبغي تركه وأن العدل والحسنة ينبغي فعله، هذه القوة ينبغي فعله ينبغي تركه، تسمي عقل عملي. والقوة اللي نستخدمها ندرك 1+1=2، 4+4=16، السماء فوقنا، هل هذا الإدراك فيه جنب عملية؟ مو في جنب عملية، هذا إدراك هذا شو نسميه؟ عقل نظري. هذا واضح إن شاء الله. زين، فالآن المرسول للشيخ المظفر رحمه الله يقول: سأذكر لكم دليلين عقليين. دليل الأول وجوب شكر المنعم، يعني من صغريات العقل العملي، مؤلف من عقل نظري وعقل عملي. شكر المنعم، أنا أعلم أني ما أوجدت نفسي، هو صحيح؟ إذن هناك من تفضل علي وأوجدني، صحيح؟ هذا كله شنو؟ عقل نظر. أدركت أني ما أوجدت نفسي، أدركت أن الله أوجدني، صب علي. فإذا أدركت أن الله أوجدك وأن الله أنعم عليك، عندك عقل آخر نسمي العقل العملي، يقول لك يجب شكر المنعم، يجب شكر المنعم. زين، شكر المنعم. الآن إذا أنا أجيت مثل ما شاء الله أكثر من 20 نفر، جئت حقيقة وشفت كتاب هنا مكتوب عليه هدية لك من بعض الحاضرين، أنا بقول حقيقة أنا بدي هذا شكرا، وإذا قدم لي هدية مثل ما هو قدم لي هدية، الشكر مني يتوقف على معرفته، يكون عارف يا واحد منكم، لأن المهدي واحد، اللي أهدالي واحد، فيكون أعرفه. أقول يا واحد منكم، قلتوا لي مثلا فلان هذا مشخص، عرفتم؟ ولا شكرا وتفضل، هذا هدية صار مني. فإذا الشكر يتوقف على المعرفة. الشيخ المظفر يريد أن يقدم دليلا على وجوب معرفة الله، يريد أن يقدم دليلا على وجوب معرفة الله. إزاي؟ والدليل الذي يريد أن يقدمه دليل عقلي، من أنا أقول دليل عقلي، يعني لازم كلكم تفكرون فيه، لازم كلكم تشوفون صح أو مو صح، لأن هذا ما في تقليل. فحين الشيخ المظفر ايش يقول؟ ها، هو اختصر: ولا يتم الشكر إلا بالمعرفة، أي معرفة المنعم. خلاص راح للدليل الثاني، هذا المدرس يشرح ايش هو صار دليل على وجوب المعرفة بهذا البيان. نقول: لأنه عندنا عقل نظري أدرك أن الله أوجدنا وأن الله أنعم علينا، أعطانا نعمة الوجود، أعطانا ما بعد ما أوجدنا، أعطانا عينين، لسانا، شفتين، صح؟ نعم، وإن تعد نعمتها تحصلها. هذا هذه المقدمة نتيجة ماذا؟ من أعطى ليها هذه المقدمة؟ أن الله أنعمه، أن الله أوجده، أعطى ليها العقل النظري. هنا يجي دور العقل العملي. بما أنك منعم عليك فيجب عليك شكر المنعم. يجب عليك شكر. أريد أن أشكر. زين؟ كيف أشكره؟ لابد أقل حقيقة كيف أشكره؟ الشكر أيضا يتوقف على المعرفة. صدق يعني. أفرض أنا الحين أريد أقدم مثلا شسمة هدية مثلا قلم أو لباس اللي غير تعرفه شيخنا، أنت هذا اللي أهداله غير تعرفه، يمكن أهداله من الشباب، فأنت أعطي الثوب اللي على قياسه، يمكن إحدى المؤمنات سمعت لك محاضرة زين، هي واحد طلبه ما أدري قرن مات متوفى سجل وأجت مؤمنة قالت له تفضل هذه هدية أنا ناظرة إليك زين، فهو إذا أراد أنه يعرف هذا المنعم لا بد يعرف ذكر أنثى، إذا أنثى لها الهدية اللي تناسبها، إذا ذكر لها الكذا اللي واضح إخواني عليكم السلام. إذا الخلاصة إحنا عرفناها الآن، هذا الدليل الأول. الدليل الأول وجوب شكر المنعم، هذا الدليل يؤدي بنا إلى وجوب معرفة الله، وإحنا نريد نوصل إلى ماذا؟ إلى وجوب معرفة الله. نريد أن نقول اليوم شنو درسكم؟ درسنا سهل اليوم، وهو أنه معرفة الله واجبة عقلاً لثلاثة أدلة. الدليل الأول عقلي، الدليل الثاني عقلي، الدليل الثالث نقلي اللي بذكره لنا الشيخ الفضفار. الدليل الأول وجوب شكر المنعم. الآن الدليل الثاني. الدليل الثاني نحن نعتقد بوجوب دفع الخوف المحتمل. العقل العملي، العقل العملي مهم، هو أيضا يقول لك يجب عليك أن تدفع عن نفسك الضرر المحتمل، يجب أن تدفع عن نفسك الضرر المحتمل، وهذا الوجوب وجوب عقلي. مثل نفس الشكل هذا الوجوب العقلي شلون وصلنا إلى وجوب المعرفة؟ نفس الشيء. مثل ما وصلنا وجوب شكر المنعم لك نفس الشيء. نجي نقول الآن يجب علي عقلا أن أدفع عن نفسي الضرر المحتمل. وين الضرر المحتمل يعني؟ وين؟ الإسحاق سيئة الإنسان ما سمعت لدعوة الأنبياء إلى الله حتى فرضوا كافر. إيه سمعت يوم سمعت إيه وجودة دعوات على خط التاريخ، نعم يدعون عباد إلى الله ويقولون هناك جنة ويقولون هناك نار. هذا مقدمة، هذا مقدمة الأولى. مقدمة الثانية، هل عندك دليلون على بطلان هذه الدعوة؟ متأكد ماكو؟ لو أنت ما آمنت، لو أنت ما آمنت بالله بالجنة بالنار، عندك دليل على إذا قلت تمتلك دليل على بطلان دعوة الأنبياء يكون أنت في أمن من العذاب، ما تشيء خاطر. قلت لا تسلك هالطريق أو أسلك هالطريق فإن فيه نجاة. يقول ماكو شيء، ماكو مخاوف. أما إذا كنت لا تمتلك دليلا على النفي، إذا كنت لا تمتلك دليلا على النفي فدعوة الأنبياء يحتمل صدقها أم لا؟ يحتمل صدقها، يعني يحتمل إن لم أنت تؤمن بالله والأئمة و يحتمل أن تدخل النار. المسلمين يقول جزمة، إحنا كأمة بعد نصر المسلمين نقول يحتمل أن تدخل النار. صحيح يحتمل، إذا ما دام عندك احتمال أنه تدخل النار إن لم تؤمن بالأنبياء فالعقل يقول لك أمن نفسك، أمن نفسك بأن تبحث بأن 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 تبحث تكون تتأكد يوم ماكو عقاب أو تتأكد ماكو عقاب وبالنتيجة يجب أن تتعرف على الدين. واضح الكلام؟ وهنا كنا ننبه الشباب على نقطة مهمة. هنا قد واحد الشيطان أو الملحد أو واحد يتساءل يقول الآن إحنا ما أثبتنا لوجود النار، ما أثبتنا لصحة الآن الدعوة، ولا في هالمرحلة ما يحتاج، إحنا ما نريد إثبات صحة الدعوة، يكفينا الاحتمال، احتمال العقاب. زين؟ والآن لو واحد يريد السلامة وبيركب الطيارة وقالوا له الطيارة محتمل أن تقع بس ما عاد يدري الجزم، يقول ما عاد يدري الجزم 5% احتمال تقع؟ إيه براغيه ما مرافق صاعد يركب الكافر يركب مع وجود الاحتمال ما يركب. متى يركب؟ إلا في طيارات عندها تأمينات وفي دول متقدمة مثل الحين الوضع الحالي، الوضع الحالي عقدائيا مطمئن، ولهذا ملايين الناس يصعدون الطيارة ملايين. ليش؟ لأن الوضع عقدائيا مطمئن. زين، فهنا نفس الشيء نقول له، نقول له أنت الآن إذا لم تتدين ولم تتعرف على الله تبارك وتعالى ولا على جنته ولا على ناره، هل أنت آمن؟ غير آمن. فإذا كنت غير آمن إذا احتمال العقاب محتمل موجود. إذا كان احتمال العقاب موجود هذا الاحتمال وحده يكفي لأن يبعثك العقل ها، لأن يبعثك العقل شو يقول لك؟ تعرف. واضح إخواني؟ وتفكروا في هذا الدليل زين وتباحثوا فيه ولخصوا. بعدين أنا بكرة إن شاء الله إحنا درسنا 5 بس أحاول أكون 5 إلى 4 هنا أتلقى منكم الأسئلة، معكم أسئلة ترتبط بالدرس الماضي. إذا الحين أخذنا دليلين عقليين على وجوب المعرفة. الآن وأما الدليل النقلي فلأمرين، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم. ثم العلماء في أبحاثهم الأصولية انتهوا إلى أنه فاعلم يعني الأمر يدل على الوجود، فاعلم هي آية قرآنية. زين، لكن نقول مثلا للمؤلف أنه يعني الدليل النقلي هنا تعبدي يعني الآن ما نقدر نستند إليه، لأن المفروض أن هذا الشخص اللي بنخاطبه بعده ما بعد يؤمن بالله، ما بعد يؤمن بالنبوة، هو يؤمن بالله بالنبوة والقرآن سند النبوة. إيه عرفت شلون؟ فهذا الحين نأخذه يعني نقول يعني مر علينا في الناس بس إيه تبركا، وإلا هذا يعني الدليل مناقش في الأبحاث الموسعة مناقش. وين وجه المناقشة؟ إن هذا دليل نقلي، الدليل النقلي في المرتبة الأولى ما يصلح، زين لابد من تمامية الدليل العقلي، بعدين نجي للدليل النقلي ونشوف هل يصلح أن يكون مرشدا ومؤيدا لدليل العقل. الحمد لله. أما إذا كان تعبدي محض ها ما يصلح في هذه المرتبة. نعم، بعد أن نؤمن بالله بالقرآن الكريم والقرآن أيضا يوجب علينا نخلص. كذلك قوله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض، واضحنا أيضا ليس فيها دليل تعبدي وإنما هو دليل إرشادي للتأمل. وجوب معرفة الخالق سبحانه بالدليل. إذا معرفة الله تبارك وتعالى واجبة، زين وواجبة بالدليل العقلي. العنوان الثاني وجوب معرفة الخالق بالدليل. ولما وجبت المعرفة وجب أن تكون بالدليل. واضح بينا وجوب المعرفة وذكرنا عليه أن الدليل. هل يجوز للإنسان أن يكون مقلدا في هذه المسألة في مسألة وجوب المعرفة؟ لا، ما يجوز أن يكون مقلدا. وحي الآن الحمد لله لما ذكرنا الوجوب وذكرنا الدليلين، فالوجوب عندنا عند كل واحد منا استند إلى ماذا؟ إلى قول الغير أو إلى الدليل. التقليد هو شنو؟ الاستناد إلى قول الغير. فالدليل على أن كثير المسافر كثير السفر يتم إذا سافر لغير عمله يقول قول المجتهد، مجتهد مو العقل قال، مجتهد. من أقول المجتهد قال هذا تقليد، هذا تقليد. من أقول لا والله عقلي أدرك هذا شنو؟ هذا مو تقليد، استندت إلى الدليل. واضح إخوان؟ فالآن انتهينا إلى هالنقطة. معرفة الله تبارك وتعالى واجبة بالوجوب العقلي، وذكرنا لها كم دليل عقلي؟ دليلين، وجوب شكر المنعم ووجوب دفع الضرر المحتمل. نعم. ثم بينا أنه في هذا الوجوب، وجوب المعرفة، لا يجوز أن نستند فيه إلى الغير، لأنه لا يجوز التقليد في هذه المسألة. فإن معنى التقليد الاستناد إلى الغير، ونحن لم نستند إلى الغير، وإنما استندنا إلى نفس الدليل، والدليل نحن أدركناه. واضح شبابنا؟ سهيدا. الآن مقدار وجوب المعرفة تقريبا الآن شرحناه، أنه أقعدنا يعني أسبينا في المقدمة ولا أن نعيدها، أنه ما يجب علينا أن نعرفه هو الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى موجود واحد لا شريك له، وأنه تبارك وتعالى عادل لا يظلم أحدا، وأنه تبارك وتعالى بعث الأنبياء بشرين ومنذرين. نعم. وبعد الأنبياء جعل لنا أئمة الأطهار سلام الله عليهم، وأن الأرض لا تخلو من حجة، ويجب علينا الاعتقاد بالمعاد، ويا معاد المعاد الجسماني على إجماله دون دخول في التفاصيل. هذه معرفة منجزة واجبة، لا يجوز لنا الإنسان قبل أن نعرفها لازم نعرفها. وهناك واجبات إذا اتضح الدليل وجب علينا الأخذ بها، اللي هو واجبات معلمة، هذا أمس بينا. خوب. ثانيا عقيدتنا في التقليد في الفروع، عقيدتنا في التقليد في الفروع. أنا أبين الآن مطلب يعني ما شفت سماحة الشيخ ذكره. نعم. هل يجوز التقليد في الأمور العقدية؟ لا، سماحة الشيخ ما طرح هذا العنوان، أنا أطرحه وأجيب عليه باختصار. يقول القضايا المرتبطة بالعقائد تنقسم إلى قسمين: أصول العقائد مثل وجوب المعرفة، مثل الله موجود، هذه الأصول لا ما يجوز فيه التقليد، وبيناه اليوم وسماحة الشيخ بينه. وعندنا تفاصيل في العقيدة، تفاصيل في العقيدة، مثلا ما أدري إرادة الله حادثة أم قديمة مثلا، ها؟ تفاصيل في العصمة، في العصمة مو أصل العصمة، أنا أؤمن بأصل العصمة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار، لكن تفاصيل في العصمة ها؟ يجوز فيها التقليد أم لا؟ أذكر لكم مثلا رأي السيد الخوي رحمه الله، يقول ماكو مانع، ماكو مانع. رأي السيستاني الآن لا يحضرني، إن شاء الله منا إلى بكرة أحصل لكم رأي السيد السيستاني، مثل أكثر الحاضرين قد نسمح السيد السامي إن شاء الله. زين أخوي عرفنا رأيه، عرف رأيه شو يقول خوي؟ يقول في فروع عقائد، بس في فروع العقائد تفاصيل مخالف، ها؟ يقول والله أنا ما أدري إرادة حادثة أم قديمة مثلا. أخوي شو يقول؟ أخوي يقول قديم حادثة، خلاص أنا سأقلده وأعقد قلبي على أنها حادثة. ليش تبعا سلطون؟ هذا تقليدي تقليد في العقائد، في العقائد بس مو في أصول عقائد، في فروع عقائد. إن شاء الله أني أتوفق وأجيب لكم الشيء الثاني في الفروع. خب أما خب في الأمور اللي هي مو عقائد في الفروع الدين، تعلمون عندنا فروع الدين: الصلاة، الصوم، الزكاة، الخمس، الحج، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، بليد الولاية، تولي تبرع، بعد العاشر الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه فروع الدين الأساسية، وكل فرع فيها آلاف المسائل، آلاف كتاب، كتاب الجهاد ما شاء الله، كتاب الصلاة، كتاب كذا. خلاص هذه موقفنا بالنسبة للفروع، نقلد لا نقلد؟ واضح السؤال؟ الجواب، الجواب هذه الأمور اللي هي الفروع تنقسم إلى قسمين: فروع ضرورية، فروع بس ضرورية، وفروع نظرية. أصل أن الصلاة واجبة ضرورية عند كل المسلمين، صلاة واجبة، صلاة المغرب ثلاث ركعات، صلاة العشاء أربع ركعات، قضايا ضرورية لا أقلد فيها. واضح؟ ما أقلد أن الصلاة واجبة أم لا، من قلد في أن الصلاة واجبة هو إيش الثاني؟ لا 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 خوي ولا الثاني، أنا أعلم أن الصلاة واجبة، يعني أنا معتمد على نفسي، على المعلومات اللي عندي. من تقول أنا معتمد على المعلومات اللي عندي يعني مو مقلد؟ زين. وهناك مسائل في الفروع نظرية: كثير السفر إذا سافر لغير عمله يتم أم يقصر؟ قطعا مو ضرورية دي، يعني قطعا مو بديهية، بدليل أن الأقطاب اختلفوا، أقطاب المذهب اختلف. سرخو يقول إذا سافرت لغير عملك تقصر، تروح المدينة خمسة أيام اللي قصر تروح لغير عملك، سلسان يقول أتم. أقطاب المذهب اختلف، يعني المسألة مو ضرورية، يعني تقصر مو ضرورية، يعني مو بديهية. إذا كانت مو بديهية فلا بد أن أقل. فإذا ملخص نظرتي في الفروع هو هذا، أن المسائل الفرعية تنقسم إلى قسمين، إلى قسمين: أساسية، ضرورية، بديهية من بداهة الفقهية، والقسم الثاني نظرية. القسم الأول النظري كذا الضروري ما يجوز التقليد فيه، والثاني يجوز فيه التقليد. العنوان الثالث عقيدتنا في التقليد، لابد لنا من التقليد في المسائل التي تحتاج إلى تقليد. فلأننا شوف ندرك بالعقل النظري، ندرك أننا مكلفون، من اللي ما يدري أنه مكلف، وأن الله بعث فينا النبي صلى الله عليه وآله، وأن عنده القرآن الشريعة، القرآن مملوء أحكام، شوفه قوة الصلاة، الزكاة، خمس ما أدري شنو، أمر معروف نهي عن المنكر، بر الوالدين، شريعة شريعة، فأنا مكلف. والعمل الدليل، والعمل بالتكليف يحتاج إلى معرفة التكليف، يحتاج إلى معرفة، ومعرفة التكليف التفصيلية ما تتصل لكل أحد، كلنا نترك الجامعة والبناية يترك بناية والخباز يترك أعماله، كلنا في الحفظ ما نصير. فإذا لا يستطيع كل واحد منا أن يكون متخصصا، ما يقدر. فإذا كان ما يقدر فنقول نعم، حتى نقوم بالتكليف الشرعي ونصل إلى براءة الذمة، ها لابد لنا إما أن نجتهد، وهو ما متيسر لكل أحد، والطريق الثاني أو نقلد. الشيخ المظفر قال نعم، فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلد. احنا نقول له حتى الاحتياط هو ايضا محل خلاف بين الاعلام، يعني نفس انه يجوز للانسان ان يحتاط ويترك التقليد محل خلاف. مثلا النائمي لا يقبله، نائمي استاذ الخوئي استاذ التقليد. اذا مساله خلافيه اذا اما ان اجتهد فيها او اقلد بس. فاذا انا قلدت السيدس الثاني مثلا او قلدت الوحيد او قلدت الخوئي او احد الاعلام العظام المحترمين حسب البينه الشرعيه اللي ثبتت والزمت بها شرعا، اذا حصلت البينه وقلدت ثم من باب المثال هذا المجتهد اللي انا قلدته قال يجوز الاحتياط، هذا يقول يجوز الاحتياط، الثاني جوز، اقلد في مساله جواز الاحتياط واقدر الان ها أسافر وأنا كثير السفر وما أقلد أحد، أجمع يعني بين قصر والسماء هذا معنى الاحتياط، أجمع. نقول له أنت راح نشوفك تجمع، هل سافرت يعني 5 أيام المدينة جماعة، بينما السيستاني الآن يقول يجب التمام والخوي يقول يجب القصر. أنا أريد أن أحتاط في هذه السفرة، الاحتياط مسألة خلافية تسلسل صح، انا متفق ودارس المساله خلافيه، لكن السيستاني يجوز الاحتياط، الوحيد يجوز الاحتياط. هل العلماء اللي انا اعرفهم يبرئون الذمه او اعرف واحد على الاقل من الذمه يجوز الاحتياط؟ فاعتمدت على هذا العالم في جواز الاحتياط وعملت الاحتياط. فاصبح اخواني واضح المساله؟ إذا الآن لو واحد يطرح لنا علينا هالسؤال يقول يقول أنتم زين الآن تعلمون أنكم مكلفون بأحكام الشريعة المقدسة، وقطعا وهذه المسألة ما في تقليل، هذه المسألة ذي ضرورية أننا مكلفون زين. سألنا السؤال الثاني أنه كيف تبرئون ذمتكم من هذا التكليف؟ نقول له والله بما أن سهل، بما أننا نقطع أن الشرع المقدس ما أوجب الاجتهاد على كل فعل، هذا نقطع أيضا ما قلت فيها المسألة، لازم أنا أصير مجتهد وأمي مجتهدة وأبوي مجتهد وأمي وخواتي، هذا قطعا هل وجوبه عمل طب. فإذا ما أمامنا إلا التقليد بس، إذا يسد التقليد أمامنا شو نعني؟ نكون يعني نحن غير مكلفين؟ فاقط عن التكليف؟ نقول له هو واضح جدا، مش احنا نرتب الدليل الان، رتبه. بما ان التكليف غير ساقط. واضح المقدمة؟ بما ان الاجتهاد التفصيلي غير واجب عينه. بما انه ليس امامي بعد هذين الا التقليد، اذا التقليد جائز. اعطيتكم دليل على ماذا؟ على جواز بسألكم عن بكرة، قلت ما هو الدليل عندك على جواز التقليد في المسائل النظري؟ تقول لي لا حتى متبين، قل لي الآن الدليل أنا بينته لكم. بعدين نبحث، يقول عقيدتنا في المجتهد، عقيدتنا في المجتهد متى يكون المجتهد، متى يبلغ الإنسان رتبة الاجتهاد؟ إذا هذه ينبغي الإنسان أن يمر عليه مرور مختصر يعني طبعاً. زين؟ الواحد ما يعني يستسهل هذه الرتبة. أولاً مع الاجتهاد هو أن يحصل الطالب على أو الدارس أو كذا على ملك يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. أدلة التفصيلية اللي عندنا إحنا القرآن الكريم، السنة، الإجماع، العقل، هذا المصادر. عندنا آيات أحكام القرآن، عندنا سنة شريفة، عندنا إجماع، عندنا عقل. المجتهد يعني اللي عنده ملك، مثل الطبيب، أكو واحد طالب يدرس الطب، هو مثقف وفاهم، لكن ما حد يقول طبيب، ما أقدر أشخص، ما أقدر أشخص، أنا مثقف. طبيب من هو؟ اللي عنده قدرة على التشخيص. ها؟ ها؟ فإذا الطب ملكة. الطب ملكة. واضح أعزائي؟ هكذا. فإحنا نقول الاجتهاد في الفقه ملكة. زين. هذه الملكة يعني أذكر لك مو كل الآراء، بعض الآراء المعروفة تنقسم إلى قسمين. متجزي ومطلق. المتجزي خلينا مثل الطبيب اللي يقول والله أنا ما أقدر أعالج كل الحالات. الحمد لله عندي ملكة ويعترفون عندي شهادة لكن أنا أشخص بعض الحالات. حالات العام طبيب آخر طبيب. لكن لما تجي حالات خاصة أرجع لأساتذتي. أرجع للاستشاريين الكبار. هم اللي يشخصون. آه أنت تقدر تقول لي يعني صديقك هو يعني أقدر أقول بأنك أنت يعني طبيب متجزي. معنى متجزي؟ يعني عنده ملكة يقتدر بواسطتها على تشخيص بعض الحالات ووصف الدواء لها ولكن بعض الحالات الأخرى ما عنده قدرة على أن يشخص. إذا أنت نسميك طبيب ماذا؟ متجزي. خب نفس الشيء المجتهد. عدل مجتهد درس وكذا والله يبارك فيه إن شاء الله في علمه وحصل عنده ملكة يقتدر بها على استنباط بعض الأحكام. مثلا في باب الصلاة يقدر، في باب الصوم يقدر، بس في باب المعاملات ما يقدر. ما يقدر في باب مثلا في باب الديات مثلا ما يقدر، ما أقدر استنبط أصلا. مثلا خصوصا عندنا احنا مثلا نسبة وجود الروايات في الفقه العبادي أكثر من نسبة وجود الروايات في الفقه المعاملات. في فقه المعاملات أكثر. يقول أنا في فقه العبادات الحمد لله لا أقدر أمشي روحي وأعتمد على نفسي وأعمل برأيي، لكن في المعاملات هو ما أقدر. أنا شخصي ثم أقلد أو أني محرم ما أقدر. فنقدر نتصور أن عدل المجتهد متجزي. الناس يفسرون متجزي بشيء ثاني يعني مكتفي بنفسه، لا، تجزي بمعنى القدرة على البعض. أما المجتهد المطلق، المطلق الذي عنده ملكة يقتدر بواسطتها على استنباط جميع الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا مجتهد مطلق. هذا واضح أعزائي. هذه المرتبة الأولى التجزي كيف يحصل على الإنسان بشق النفس، فكيف بالمطلقة؟ فكيف بالمطلقة؟ لا بد من دورة مثلا في الأصول، لا بد من دراسة لسنين طويلة عند أساتذة أكفاء، لا بد لا بد لا بد ديات كثيرة. زين ومو هذا بحث، يعني أنتم إذا أحببتم في غير بحث العقائد تقولون لنا من باب التثقيف العام، اذكر من باب التثقيف العام بعض المقدمات والمراحل اللي يقطعها الإنسان حتى قد يوفق لمرحلة الاشتغال. أعطيك بخير نص ساعة أكثر أقل نبين هالمراحل من أجل التثقيف يعني حتى تعرفون، مو كل واحد مثلا. وأيضا اللي أريد أنبه على النقطة مهمة يا أعزائي، أنه الأمور التي يخبر عنها تنقسم إلى قسمين، حسية وحدسية. أنا مرة أقول ترى إخواني نعم أنا اليوم مثلا فعلت كذا، أمر حسي. أنا فلان قال لي كذا، هذا أمر حسي. رأيت المطر نزل، هذا خبر حسي. فقعد عندنا خبر حدسي. أنا بلغت المرتبة الاشتهاء، هنا من الأخبار تصبر عن أمر حسي وحدسي. حدسي الخبر الحدسي حتى السيد الثاني ينبه في الرسالة العملية يقول الثقة إذا أخبرك بأمر حدسي مو حجة عليه، حتى يخبرك بالسبب. لو قال لك قال لك ثوبك نجس، قال ما بعد يصير حجة، حتى يقول لك
يقول له ليش صار نجس؟ رأيت الدم.
صح. انتهى. طبعا عند السلطان بعد ضم ثاني يكون خبري. زين. رأيت السلطان. أما إذا قال له أطعن ثوبك نجس. ليش؟ تقول لأنه كنا جالسين وهذا الثوب موجود. أنت موجود. أنت لابس ثوبك موجود. نعم وانجرح. أنا انجرح. أو أنت مريت على مكان نجس.